قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في من نزلت، ها في من نزلت، نزولها كان نعم في علي وأصحابه الذين تبارزوا مع المشركين، علي وحمزة وعبيد بن الحارث. وشيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من المشركين. لكن قلنا الصحيح في معناها أنها عامة ويدل على ذلك قوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثم قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسله، وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان، والصد أيضا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواء المقيم فيه والطارئ إليه، بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدا صلى الله عليه محمدا وأصحابه. والحال أن المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد إلا بعمل الظلم، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيل الله ومنع من يريده بزيارة؟ فما ظنهم أن يفعل الله بهم؟ وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها، وهذه الآية تضمنت الأحكام الكثيرة والمسائل العظيمة. فقال الله تعالى فيها: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي جمعوا بين الأمرين: الكفر بالله والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام. فكفروا هم بأنفسهم بالله سبحانه، وصدوا غيرهم عن الإيمان، ويصدون عن سبيل الله أي يصدون غيرهم عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وهو الإيمان، فلا وصول إلى الله إلا من هذا الطريق. فيصدون غيرهم عن الإيمان بالله، فلم يكتفوا في الكفر بالكفر في أنفسهم، بل تجاوزوا إلى صد غيرهم ممن تحت ولايتهم أو يسمع كلامهم. والمسجد الحرام أي وكذلك يصدون عن المسجد الحرام، ويمنعون من أراده بعبادة فيه. والمراد بالمسجد الحرام في هذه الآية كل الحرم، لا خصوص المسجد الذي هو مسجد الكعبة، بدليل قوله بعد ذلك الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وهذا عام في كل مواضع الحرم. وأيضا بدليل قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وهذا ليس خاصا بالمسجد بل بكل الحرم، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. وقوله في هذا الحديث وملحد في الحرم عام، فقوله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي يصدون عن سبيل الله وعن الحرم الذي جعله الله حرما بما فيه المسجد. قال الله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الذي جعلناه للناس أي وضعناه للناس يستوون فيه، ليس لأحد فيه حق دون الآخر، ولذا قال سواء العاكف فيه والباد. العاكف فيه أي المقيم، فإن العكوف هو الإقامة عند الشيء والملازمة له، فالعاكف فيه أي المقيم في الحرم، والباد أي الذي يرد عليه من البادية من غيره. فمثلا المشاعر التي هي داخلة في الحرم كالمزدلفة كمنى، للناس جميعا فيها حق، ليست لأحد دون آخر، بل يستوي من هو من أهل مكة ومن هو من غيرهم في البقاء فيها. بل جاء عن عمر رضي الله عنه كما تقدم معنا في درس الدراري أنه كان يمنع الناس من إغلاق أبواب الدور بمكة، الدور بمعنى الحارات، يعني يجعلون لها بابا فيمنع من إغلاقها بل يأمر بكسرها. قال لينزل الحاج حيث شاء. وتقدم معنا أيضا أنه جاء عن جماعة من السلف أنهم لا يرون جواز التأجير في الحرم، لأن الناس يستوون في ذلك. وهذا محمول على ما زاد عن حاجة الإنسان وهو في غنى عنه، لا يجوز أن يمنعه من غيره، لا أن يخرج الإنسان من بيته. وإذا قال الله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء من كان من أهل مكة أو من جاء من خارجها، يستوون في أماكن المشاعر، بقاع الحرم، وقد جاء في بعض الأحاديث وفي ضعف، لكن هو الذي عليه العمل أن منا مناخ من سبق، فمن سبق هو أحق، ويستوي فيه الجميع. ثم قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد، الإلحاد كما تقدم مرارا أصل معنى الميل، فالمعنى ومن يرد فيه ميلا عن الحق عن الصراط المستقيم بظلم، يشمل الشرك بالله، يشمل الاعتداء على الغير، يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والمحرمات، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الباء هنا زائدة التي بإلحاد، زائدة من حيث الإعراب، وأن التقدير ومن يرد فيه إلحادا بظلم، وقال بعض المفسرين بل ضمن الفعل يرد معنى الهم، والمعنى ومن يهم فيه بإلحاد بظلم. واستدل بذلك على أن الحرم يفارق غيره من الأماكن، فغيره من الأماكن لا يأثم الإنسان إلا إذا عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قالوا فلا يؤاخذ ما حدث به نفسه إلا بالعمل، وأما الحرم فبمجرد الهم الذي يقع في القلب يؤاخذ به صاحبه. وحمله بعضهم على أن الهم المراد هنا هو الهم الذي هو عزم وتصميم، وهذا قد جاءت أدلة أنه مؤاخذ به في الحرم وغير الحرم، ولكن الظاهر أن الحرم مزية غير سائر البقاع، وأن الهم فيه بالمعاصي والتفكير بها وبالإلحاد والظلم يؤاخذ به صاحبه، ويكون الحديث ما لم تعمل أو تتكلم عام مخصوص بهذا. جاء عن ابن مسعود جاء موقوفا ومرفوعا، ووقفه أصح كما رجحه غير واحد، لو هم رجل أن يلحد فيه وهو بعدن أبيا لأذاقه الله العذاب الأليم، أي لو هم أن يلحد فيه بظلم قبل أن يصل إليه لأذاقه الله العذاب الأليم. وهذا أدلة كثيرة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل قبل أن يصلوا إليه، أهلكهم الله ودمرهم جاء في الصحيحين عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، أي قبل أن يصلوا، يخصف بأولهم وآخرهم، عقوبة لهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء عن ابن عمر، كلها في مسند أحمد، وبعض مرجع حديث عبد الله بن عمرو، وأن ذكر ابن عمر وهم. وذكر ابن كثير أنه موقوف من كلام عبد الله بن عمر، وإلا في رجال السناد ثقات مرفوعا. وفيه: يحل هذا البيت رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. أي يلحد فيه، ولذا عظم هذا الذنب، حتى لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. ولذا قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي يعذب عذابا يؤلمه في الدنيا قبل الآخرة. ولذا كان فاعل ذلك أبغض الرجال إلى الله تعالى، أبغض الناس ثلاثة، ومنهم ملحد في الحرم. في هذه الآية من الفوائد أن المسجد الحرام يطلق على المسجد المعلوم الذي فيه الكعبة، ويطلق على كل الحرم، وهذا أدلة كثيرة في القرآن. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يشمل الحرم كله، بعضهم جعله في مكة خاصة، أي كل مكة، من ليس خاصا بالمسجد. بل جزم بعض المفسرين أن كل موضع في القرآن أطلق فيه المسجد الحرام فالمراد الحرم كله، وهذا في نظر، فقد وجدت بعض المواضع الظاهر فيها أن المراد المسجد. لكن يطلق المسجد الحرام على المسجد الذي فيه الكعبة، ويطلق على كل الحرم. أيضا من الفوائد في هذه الآية أن الناس يستوون في المشاعر وما يتعلق بها من الحرم، وأنه لا يجوز لأحد أن يتملك فيها شيئا، لا سيما المشاعر. وليس لأحد فيها حق، بل هي للناس جميعا، جعلها الله سبحانه وتعالى لهم، سواء كانوا من أهل الحرم أو من غيره. في هذه الآية من الفوائد أيضا خطورة المعصية في الحرم، وأن الإنسان الذاهب إلى تلك الأماكن ينبغي أن يجاهد نفسه، وألا تخطر على باله المعاصي والمنكرات وهو في تلك الأماكن، فإن الله توعد من هم فيه بالمعاصي وبالإلحاد وبالظلم بالعذاب الأليم. وسبق أدلة في أن الله تعالى عاقب كثيرا وأذاقهم العذاب الأليم حين هموا بالإلحاد فيه قبل أن يصلوا إليه. فيحمل العبد ذلك على تعظيم هذه الأماكن، فإنها أماكن جعلها الله مشاعر وشعائر لطاعته، لا أن يعصى الله تعالى فيها أو تفعل فيها المنكرات والإلحاد والظلم. وأخ ينبه على النغمات المؤذية، قال في الجوالات في المسجد، وأنه ينبغي احترام بيوت الله ومجالس العلم، وهذا صحيح. فالحق أن الذي يجعل الجوال يعبث في المسجد وفي مجالس العلم ما عنده احترام لا للمصلين ولا للذين يحضرون العلم، وليس عنده انضباط، ولو انضبط ما فعل ذلك. وقد نبهنا على هذا مرارا، فالجوال الذي لا تستطيع أن تؤدبه لا تحمله، ارمه في البيت، إما أن تحمله ولا تؤذي به غيرك، وإلا اجعله في البيت. فتارة أغنية وتارة موسيقى وتارة نغمات سيئة وما أدري ما الداعي لها، حتى في غير المسجد لماذا مثل هذه النغمات؟ تجعل لك شيئا ينبهك. وليس معنى أنك إذا لم تجب على هذا الاتصال تنهدم الدنيا، حتى ولو لم تجب تجد المكالمة وتتصل في وقت آخر. أما الإزعاج والجري بين الناس من الصفوف أو الخروج من الدرس، فمثل هذا ما عنده احترام لمجالس العلم الذي يفعل ذلك. ثبت أن احتكار الطعام بمكة من الإلحاد، جاء هذا عن بعض السلف، أن من الظلم الذي ذكره الله تعالى من يرد فيه بالإلحاد بظلم احتكار الطعام وحبسه عمن يحتاجه. قال ذكر المفسرون في ذلك عدة أقوال، منهم من ذكر أنه الشرك، منهم من ذكر هذا أنه احتكار الطعام، منهم من ذكر أنه الأذية لغيره، منهم من ذكر أنه عموم المعاصي، منهم من ذكر القتل، كلها جاءت، أغلب هذه الأقوال جاءت عن السلف.